بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. وفيه ذم الاستحسان، وأنه يخرج إلى البدع وإلى المحدثات وإلى أن يزين الشيطان للإنسان العمل المحرم الذي يعصي الله عز وجل به في صورة عمل صالح يتقرب به إلى الله. قال: ومنها مضرة التقليد، نعم، كل جيل جاء ورأى ما قبله على شيء فعمل مثل ما عمل وزاد. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة، وهل يستطيع أن يرى ويبصر إلا بذلك؟ حتى قال ابن القيم رحمه الله: كما أن الليل المظلم لا يمكن أن يرى الإنسان فيه شيئا حتى تظهر عليه شمس النهار أو ضياء، فكذلك العقل مظلم لا يمكن أن يبصر إلا إذا ظهرت عليه شمس الرسالة وأدلة الكتاب والسنة. هذه الحقيقة التي يغفل عنها العقلانيون، ويظنون أنهم بعقلانياتهم وبعقولهم يستطيعون أن يأتوا بمثل الكتاب والسنة أو أن يجاروا الكتاب والسنة، فيخرجون إلى المتناقضات والمضطربات التي تضطرب فيها عقولهم قبل غيرهم. فالعقل مظلم لا يبصر إلا إذا ظهرت عليه شمس الرسالة وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، لأن الله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الشيخ محمد بن حامد الفقي علق بتعليق نقرأه: عند قوله: لا تطروني، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يشرعه الله، فقد وقع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإطراء، فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد نفى الله عنه ذلك في القرآن فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين. كفروا أي بهذه الأدلة. وإن لم يكن كفرا وردا صريحا لكن اعتقاداتهم ترد هذه الأدلة. واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين. وكثير منهم يعتقدون أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب كما هو حال الصوفية. قصة ذلك المغربي الذي جاء في كذبهم وزعمهم جاء إلى النبي يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له زينب أو إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أين أبي؟ قال لها: لا. قالت: إنه في حضرة السيد الحبشي في سيئون، أعني ذهب زيارة إلى هناك، أعني أطرح لك موعد، و إذا رجع إن شاء الله نخبره. صوفية كلامهم يدل على أنهم من أخف الفرق عقولا، هم الشيعة. ما ابتلى الله الإسلام بشر من هاتين الطائفتين، الصوفية والشيعة. لا عقل ولا نقل، لا عقول ولا نقول. رحم الله الشافعي إذ يقول: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى وهو أبله، بلا عقل يعني. قال أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب. وقد بلغت الوقاحة بالدجال. أحمد التيجاني أن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلسا مكائه وتصديته، يعني مجالس الطبل والزمر والدفوف والرقص التي يفعلها، ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال، طريقة تيجانية. فصار هؤلاء الزائفون إذا جلسوا للغط واللغو الذي يسمونه صلاة الفاتح يزعمون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن 6000 مرة، يعني رقصة من رقص الصوفية مرة واحدة على كيفية معينة أو صلاة على طريقة مبتدعة أنها أفضل من القرآن 6000 مرة، يعني بعدد الآيات. وينشرون ثوبا أبيض في وسط حلقتهم ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. يفرشون طراحة بيضاء، ثوب أبيض، يقولون: هذا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس الخلفاء. وإنما زعم الدجال التيجاني هذا تمويها على أشباه الأنعام العامة ليتبعوه على دجله وباطله. هل هناك من يصدق هذا؟ نعم، صدق هذا لتعلم أن الله عز وجل حكيم، وأنه خلق الخلق يتفاوتون في عقولهم ويتفاوتون في إدراكهم، ويريهم أنه أتى بما لم يسبق إليه. يعني كل الصوفية قبله ما كانت عندهم هذه الخبرة وهذه الفكرة، يفرشون الثوب الأبيض ليأتي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس. وصدق، فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في الكفر، فنعوذ بالله من عمى القلوب وشرع ما لم يأذن به الله، بل تكاد السماوات يتفطرن منه. وبعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله وارتضاه دينا قبل موته صلى الله عليه وسلم. ادعى ذلك الشعراني في كتاب العهود المحمدية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليه بأشياء ما هي في الكتاب ولا في السنة، هذا خاص، هذا يعني شيء خاص له ولمن كان على طريقته. وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، وهذا كله كذب وبهتان. فكم وقع الشعراني الصوفي هذا أيضا له أكثر من كتاب في الضلال والتيجاني، قال فكم وقع بين الصحابة من الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة لو أمكن ظهوره. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى هذا الفاجر الكذاب الدجال الشعراني أو الخواص كان أولى أن يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع بينهم خلاف في بعض المسائل. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السماوات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانا. فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات، يهمهمون يعني بالأذكار الصوفية، هو 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 هو، وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغواوهم. كل ذلك طمعا في المحال أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم عيانا مالئا السماء والأرض وما بينهما. وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطنهم تحذيرا لمن لم يقع في حبائلهم وإنذارا لمن وقع، وهذا نزر يسير مما نعرفه عنهم، وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة. وليعلم الناظر أي القارئ في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة، الشيخ محمد الفقي، سنين، فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين، فاستيقظت من نوم البدعة الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما من شخص أو أكثر الأشخاص الذين هم على السنة اليوم كانوا على طريقة ضلالة أو عمى أو جهالة، ولكن الله عز وجل أنقذهم منها. كم كان يحوم حولنا الحزبيون ليسقطونا في حبالهم وفي كذلك شركهم وضلالاتهم وبدعهم، ولكن الله سلم. كانوا يأتون على أنها حلقات قرآن، قالوا نعلمكم القرآن، قلنا بسم الله قرآن تمام طيب، وإيش في أحسن شيء من، هل هناك أحسن من القرآن؟ هذا في المجلس الأول. في المجلس الثاني قالوا قرآن ونقرأ بعض التفسير من ظلال القرآن، قلنا طيب قرآن وتفسير خير، ونحن ما ندري لا عن المؤلف ولا عن نما بعض ثم في المجلس الثالث بعد ذلك قرآن، حتى القرآن اختصروه أن الوقت يريدونه لشيء آخر، ثم بعد ذلك الحديث والتفسير ضيعوه، ثم أتوا بنشرة جريدة يقرؤون فيها وقد فعلنا وقد صنعنا وقد طلعنا وقد نزلنا. طيب اطلعوا ولا انزلوا، ما لي منكم أين القرآن، أين الحديث، أين العلم، ثم يغازلون في المجلس الرابع بنا ماذا إغواء وغازل للاستدراج لأن تسجل في حزبهم أو تنضم إلى طريقتهم. فيسر الله عز وجل لي بشخص من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لي احذر، احذر الحزبية فإنهم يجرون بعدك، وأنا في أول ثاني ثانوي أظن. ثم بعد ذلك تركتهم، فكانوا يأتون إلى الوالد رحمه الله في محله ويقولون نريد فلانا، يريدوني، معنا حلقة، معنا كذا، وآياتي، وأنا أقول للوالد صرفهم، هؤلاء حزبيون ما يريدون إلا الحزبية. فيأتي ويقول لهم أنا أحتاجه، هبوا صرفوا. كانت هناك حلقة لبعض أهل السنة، حلقة علم كان يدرس فيها، نعم، في غرفة صغيرة بجوار مسجد المطهر، كان هناك غرفة مكتبة صغيرة بيد هذا الذي هو من طلاب الشيخ ابن عثيمين، وكان يدخل ويلقي بعض الدروس. كان درسان في العقيدة ودرسان في الفقه ودرس في الأجرومية، 5 أيام. كنا ندخل ندرس معه، نحن 10 أو أحيانا نزيد وأحيانا ننقص، نعم، لا يمنع أحد أن يدخل يقرأ، يعني يدخل يحضر الدرس. طيب، نحن هنا في المكتبة نقرأ على السنة، وهم هناك مولدون على البدعة في المسجد. ثم بعد ذلك، نعم، يسر الله، تبصرنا بالسنة، عرفنا العلم، عرفنا الفقه، ثم ماذا، وجدنا من يحثنا على طلب العلم عند الشيخ مقبل رحمه الله، فكان ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن من الكلمات النافعة هذه الكلمة، أنه قال انتبه، احذر الابتسامات الصفراء، واحذر الحزبية، احذر هؤلاء يجرون بعدك، يحومون حولك، نعم. فكان هذا مما نفعني الله به، فتركتهم فأبدلني الله عز وجل بخير، والله المستعان. وهكذا كان معنا من الزملاء من كزملاء الدراسة من انجرفوا، فكنت أنا أدرس في دماج وهم يدرسون في بعض جامعاتهم الحزبية. فكان يقول نلتقي، يعني إذا سمع أني جئت من دماج يأتي إلى المحل عند الوالد ويجلس معي ويقول كيف أنتم في العلم في كذا، فأذكر له. قال أما نحن حيص بيص، مقررات، كثفوا علينا المقررات، ضيعوا لنا العلم، ما ندري وإيش نمسك من العلم، نعم، ولكنه قد نشب في حبالهم هذا الذي كان من أحسنهم، والأمر لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا نحن ننصح المسلمين بالبعد عن الأهواء والحزبيات، وبالبعد كذلك عن ضلالات الصوفية وعن ترهات الشيعة، نصيحة للمسلمين، لأن السنة عليها نور، السنة عليها نور. كنا ندخل المسجد فإذا وجدنا المعلم الذي يدرسنا كان ربما هو الوحيد في المسجد الذي يلبس القميص الأبيض والثوب والعمامة البيضاء، فإذا دخلنا المغرب للصلاة ولمحناه في المسجد تصلي وأنت في راحة عظيمة، أنه عندك درس بعد الصلاة، عندك ما تزداد به إيمانا وعلما وفقها. نعم. وإذا لم نلمحه بمعنى أنه تغيب لعذر أو كذا، نصلي الصلاة ونحن متحسرون على فوات الدرس. فلهذا محبة دروس أهل السنة، محبة العلم، محبة مساجد أهل السنة والإقبال عليها، هذه نعمة. الذي يشعر فيها باللذة هذا موفق، والذي يشعر فيها بالطمأنينة والراحة هذا موفق، فليشكر الله على هذه النعمة. لأن الدروس التي يدرس أهل الأهواء ظلمة، ظلمة. كان قبل هذا كنا نجلس في حلقة قرآن في المجلس في المسجد قبل أن يأتي هذا كان يدرس، لكن ما كنا نعرفه، إنما نجلس في حلقة القرآن. كان هناك يعني شخص كبير في السن قد توفي رحمة الله تعالى عليه، وهو يصحح لنا أن الرجل مسكين، ليس هو إمام المسجد ولا قائم على المسجد ولا شيء، إنما هكذا يصحح لنا القراءة، فكنا نجلس ونقرأ واحد بعد واحد بعد واحد حلقة، ويصحح الأخطاء، يصحح كذلك أيضا نعم ماذا يقرأ هذا نعم إلى أن يؤذن العشاء، وكنت أنا أصغرهم، لأن من كان في سني كانوا قد ماذا جرفوهم سحبوهم، لكن أنا كنت متعلق بهذه الحلقة في القرآن. ثم لما عرفت تلك حلقات الدروس انتقلت إليها. وكان يوم الخميس ليلة الجمعة عندهم قراءة سورة الكهف بالصوت الجماعي، وعندهم كذلك أشياء بعدها، وبعدها أيضا من حق الصوفية الأشياء التي فيها البدع، يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها إلى آخره، نعم من هذه. فكان يضيق صدرنا في هذا وما نحضر، لأنه يعني ماذا نرى أنها شيء على غير الأمر الذي الناس عليه والذي نعم. كان بعضهم يقول لي أيضا الأستاذ منير يصلي معنا الصلوات، كان أيضا نجلس هناك أيضا فيه، وكان شخص آخر فكان يقول انظر 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 على نشاط كيف الشيطان نشط لهم البدعة، ياتون فيها بنشاط تقول يعني مهجرة في حول نعم. وأما قال في حلقة القرآن التي هي العادية يأتي فيها بعض الناس، فكانوا على أنهم فيهم شيء من يعني كلنا عوام، لكن نبصر بعض الأشياء ونفهم بعض الأشياء. فلما دخلنا في تلك الحلقات مع ذلك المدرس نفعنا الله عز وجل به في تلك الفترة. ثم يسر الله سبحانه وتعالى بعد الثانوية كان هناك تجنيد إلزامي، عسكرة إلزامية، حتى لو معدلك 95 تدخل العسكرة. فدخلنا وكان من نصيبنا أننا ماذا ضربوا بنا إلى قريب شحن في أطراف المهرة على حدود عمان، معسكر هناك اسمه حات، وقلنا يختار الله ما فيه الخير وبسم الله. فذهبنا فوجدنا المعسكر فيه من أهل السنة، من أهل أبين، لودر، مودية، من طلاب الشيخ مقبل، ومن تأثروا بالشيخ مقبل، المعسكر ممتلئ. فنفعنا الله عز وجل بنصائحهم وتوجيهاتهم، حثونا على أن نرجع إلى طلب العلم عند الشيخ مقبل بعد أن نكمل العسكرة، فالحمد لله كان ذلك. كان المعسكر في طابور الصباح أكثر اللحاء، اللحاء ملء المعسكر، كثير من قادة اللواء، نعم، الذين هم في الكتائب أيضا على استقامة وعلى كذا في سنة ومحبة للسنة، قائد اللواء أيضا منهم من قبيلتهم، وكان لا يعني يتركهم يدعون إلى السنة، فجعل الله في تلك السنة خيرا. كانوا يقولون لي استذهب إلى المعسكر وأنت تصلي وترجع وأنت بلا صلاة، المعسكرات والمعسكرات، فهذا نعم هو واقع كثير من المعسكرات، لكن قلت ما قدره الله يكون، شيء إلزامي كان علينا. فكان من بعد المعسكر مباشرة الوجهة إلى دماج دار الحديث عند الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في عام 1418. فالشاهد أن الله عز وجل قد ينقذك بكلمة، قد ينقذك بشخص، قد ينقذك كذلك بموعظة، بتذكير، بنصيحة، فلا تبخل على أن تنصح غيرك، لعل الله عز وجل أن يبصره من العمى وأن يأخذ بيده وأن يهديه بسبب كلمتك. لا تحقرن من المعروف شيئا، ومن أعظم المعروف وأحسنه الكلمة الطيبة، ومن أحسن الكلمات الطيبة النصيحة الصادقة، والله ينفع بها من شاء من خلقه. ولهذا قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين، فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين، فاستيقظت من نوم البدعة الذميمة، فلاحت لي أنوار شمس السنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.